تتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان تتسامى روحك بالإيمان تتسامى روحك بالإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، لئن كانت الصناعة النحوية والتاريخية والفقهية ألقت بظلالها فيما سلف من لقاءات، فإن الصناعة الإيمانية إن صح التعبير تلقي بظلالها على ما نحن بين أيديه اليوم من آيات. قال ربنا وهو أصدق القائلين: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآيات الثلاث ذكر الله جل وعلا فيهن أمهات الفضائل وأصول الرذائل، فأصول الرذائل ذكرت لنجتنبها، وأمهات الفضائل ذكرت ولو بالمفهوم المخالفة حتى نتبعها. وختمت هذه الآيات بأنها وصايا من رب العالمين جل جلاله لعباده، وتضمنت كل ما فيه تهذيب النفوس وتزكيتها. ولئن كانت سورة الأنعام سورة مكية فذلك لا يعني أبدا أن القرآن أغفل تزكية النفس وتهذيبها في أيام المجتمع المكي، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بين قوم كانت الضلالة قد ضربت أطنابها في حياتهم وعلى مسيرة حياتهم الاجتماعية خاصة. فجاء القرآن كما بينا يأتي بأمهات الفضائل ليتبعها الناس، وأصول جوامع الرذائل ليتركها الناس ويحذروها. هنا سنتكلم إطلالة عامة، لن نتكلم آية آية أو لفظة لفظة أو حرفا حرفا، لأن الوصايا هنا ظاهرة بينة، ليست مسائل فقهية استغلق فهمها تحتاج إلى تحرير وذكر أقوال لعلماء وأئمة النحرير، وإنما هي وصايا ظاهرة بينة من رب العالمين جل جلاله. الشرك بالله أعظم الذنوب وأجلها وأكبرها. قال: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وقد خلقك، وهو من أعظم سوء الأدب مع رب العالمين جل جلاله. ومن عرف الله حق المعرفة لم يشرك مع الله مثقال ذرة، يحبط به العمل وينفى به العبد ويحرم به دخول الجنة أبد الآبدين. ولذلك صدره الله جل وعلا. الوالدان جعلهما الله جل وعلا سببا في وجودك، فعظم الله جل وعلا حقهما، ومن تعظيم الله تعظيم من عظمه الله جل وعلا. سوء الظن بالله والخوف من الفقر لا ينبغي لمؤمن أن يتحلى به، ولهذا قال الله: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. حرم ربنا جل وعلا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والناس في زماننا من والعياذ بالله صرفوا إلى الفواحش، التقنية الحديثة ساعدتهم في توثيق ما يصنعون، فيلجؤون إلى حدث من الفتيان أو إلى فتاة من الفتيات، فينتهزون من مؤمن غر أو من مؤمنة غرة خطأ وقعوا فيه فيوثقونه، ثم يجعلون من ذاك التوثيق سواء كان تسجيلا صوتيا أو تصويرا يعرض، يجعلونه سبيلا إلى تكرار تلك الفاحشة، يهددون به من وقع من في زلل أو خلل من المؤمنين. وهؤلاء الذين يجنحون إلى هذا، إضافة إلى دلالة إلى شبه انتفاء الإيمان منهم، إيمانهم ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني المؤمن وهو يزني، لا يزني الرجل وهو يزني وهو مؤمن حين يزني وهو مؤمن. هؤلاء كما أن صنيعهم هذا يدل على أنهم ضعفت إيمانهم ويقينهم، يظنون أنهم أحكموا الصنعة وتناسوا أن هناك ربا رقيبا لا يخفى عليه شيء. لماذا قدم الله النهي عن الشرك؟ لأن الإيمان، لأن التوحيد من أعظم ما يغرس في القلوب تعظيم الله، ومن تعظيم الله أن تتذكر أن الله رقيب عليك، فأصحاب هذا المنحى عياذا بالله يتناسون هذا ويتناسون بطشه وجبروته وعظيم انتقامه. وسنذكر الآن قصة وقعت ذكرها الشيخ صالح الخضيري في كتابه العبر في حوادث الدهر، وهو أنه قبل 52 عاما تقريبا من عامنا هذا، أي عام 76 للهجرة بعد 300 تقريبا، في إحدى أقاليم بلادنا المباركة كان هناك مطر غزير استمر أياما حتى تعطلت مصالح الناس وقصروا عن الذهاب والإياب، والبيوت يوم ذاك في ذلك الإقليم كان أكثرها من طين، فخاف أهلها أن تسقط عليهم ففروا إلا قليلا وخرجوا من بيوتهم. يوجد أحد الناس احتاج إلى مال فذهب إلى جاره يستقرضه، فلما دخل على جاره كان الرجل طيب النفس أي الجار سليم السريرة، سأله مالا وكان مريضا فرفع الوسادة وأخرج صرة فيها جنيهات وأعطاه ما احتاجه وطلبه، ثم رد الوسادة على الصرة. هذا الطالب المقترض كان خبيث الطوية فطمع في المال، فلما جاء الليل وحل الظلام وأمسى الناس تسور البيت ولا حاجة لأن يتكلف في تسوره، والمطر ينزل والبيوت من طين. ثم جاء فوجد صاحبه نائما وزوجته معه وطفلة رضيعة لهما على الفراش، فأحكم الصنعة فحمل الطفلة بلحافها وغطائها ووطائها ووضعها في فناء الدار تسميه العامة حوش، وضعها في فناء الدار والمطر ينزل، وتنحى قليلا واختفى، وكان يؤمل أن يزداد تساقط المطر فتستيقظ الطفلة فتبكي فتسمعها الأم فتأتي إليها فيخلو الوضع فيأتي هو للوسادة والرجل مريض نائم فيأخذ الماء. وقع كما رسم، استيقظت الطفلة أخذت تبكي يتوالى بكاؤها، استيقظت الأم، لكن الأم تعجبت من كون الطفلة ليست قادرة على المشي كيف انتقلت إلى فناء الدار، وزادها خوفا أنها لم تجد وطاء ولا لحاف ولا فراش ابنتها، وتقول في نفسها لو قدرنا أن الطفلة تقلبت هذا قد يعقل أن يحدث، لكن ما الذي ذهب بالفراش والوطاء إلى هناك؟ فازداد خوفها وأيقظت زوجها، فلما أيقظته قال لها اذهبي إلى الآن إلى الطفلة، فقالت له وعبرت له عن خوفها وأصرت على أن يذهب معها، فقام يتمالك نفسه ولم يكن به كسر إنما مرض حمى، فقام وخرج مع زوجته يبحثان عن الطفلة. لما ذهب إلى فناء الدار جاء هذا الذي خبثت نيته وقد خال له الأمر، فرفع الوسادة وأخذ الصرة، وقبل أن يخرج سقط البيت كله عليه، فنجى الثلاثة بقدر الله وانتقم الله منه. فتأمل أيها المبارك عظيم القدرة وعظيم اللطف في آن واحد، نجى الله بعض أوليائه بلطفه وبنفس القضاء جل وعلا، والله عز وجل انتقام، انتقم الله جل وعلا من شخص آخر. ونحن لا نقول إن هذا الرجل كافر أو غير كافر، الأصل أنه مسلم، ونعلم أن هذا الذنب لا يخرج من الملة، فلا نتكلم عن عقاب أخروي ولا نكلف أنفسنا ما لا تطيق، لكن نقول إن هذا عبرة لمن يعتبر ومن يتعرض لحياة الناس ومن يتعرض لمظالم العباد ومن يشتغل بأنه لو ملك صوت فتاة أو صورتها أو صورة حدث أو صورة عورة مكشوفة أنه يستطيع أن يساوم بها جنسيا أو ماليا أنه قادر وقد تسلط. قد يكون خصمك ضعيفا جدا لكن هناك قوي عزيز جليل عظيم لا تخفى عليه من عبادي خافية إن الله عزيز ذو انتقام. فتأمل في الخبر الذي سقناه. أما كيف عرف الناس هذا الأمر؟ فإنه لما سقط البيت فزع الجيران وهم لا يشكون لحظة أن صاحبهم وجارهم قد هلك، لكنهم وجدوهم الثلاثة مجتمعين خارج الدار، حتى قال الشيخ صالح الخضيري في كتابي أن بعض الجيران قالوا أن الملائكة نجتكم، هم لا يدرون عن الصاحب الأول، فهنؤوهم بالسلامة وقالوا إذا أصبحنا وطلع النهار نحمل الأنقاض التي سقطت ونخرج المتاع والأثاث. فلما استيقظوا صباحا وطلع النهار كان هناك شيء من الضوء وإن كانت الشمس محجوبة بالغيوم، فلما حملوا الأنقاض إذا بذلك الرجل الجار الذي يعرفونه ميت وفي يده السرة، فهو أحكم الصنعة لكنه نسي قدرة الجبار جل جلاله. فمثل هذه الآيات التي تحمل وصايا إلهية وتحمل توجيهات ربانية ويقول الله في خاتمتها ذلكم وصاكم به، يجب أن يصغي الإنسان لها قلبه قبل أذنه. ونحن لا بأس نعرج في بعض تفسيرنا على قضايا فقهية، على قضايا تاريخية، على قضايا أدبية، لندلل أن القرآن عظيم ولأن كل العلوم تفي إلى القرآن، لكن تبقى آيات لا يحل لمؤمن أن يقرأها أو يسمعها أو تتلى عليه في صلاة أو غير صلاة ثم يمر كأنه لم يسمعها، ينبغي أن تؤثر فيه ويعلم. فإذا أخبرت بخبر كالقصة التي سردناها نقلا تتذكر ما ذكره الله جل وعلا في كلامه في كتابه العظيم من إهلاك لأمم قد خلت وقرون قد سبقت نازعوا ربهم فأوردهم الله جل وعلا طريق الثبور والوبار والهلاك. قال الله جل وعلا عن تلك القرى منها قائم وحصيد، فما كان حصيدا دل على قوته، وما جعله الله جل وعلا قائما حتى يتعظ غيرهم به قال ربنا وإنها لبسبيل مقيم، أي في طريق قائم يراه من ينظر بعين بصيرته قبل أن ينظر بعيني بصره. والمقصود الاتعاظ بكلام الله جل وعلا والخوف منه، وأن الإنسان لا يجعل حياته ومسيره معلقة بالخلائق وإنما يجعلها معلقة بربه تبارك وتعالى. فانظر إلى لطف الله بذلك الرجل وزوجته وابنته، كيف أن الله جل وعلا جعل من أراد بهم مكرا سبيلا إلى نجاتهم، ومن أراد ما حرم الله بطريقة حرمها الله كيف أورده الله طريق المهالك. وعلى هذا قد يغتر بعض الناس بأنه قد يصنع الأمر تلو الأمر ولا يقع، لكن الله جل وعلا يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ربنا تبارك وتعالى عظيم جليل ذو قدرة، وفي نفس الوقت لا يلزم أن تكون إن شاء الله تعالى ولله الحمد على فضله، لا يلزم أن تكون أنت رجلا ذو شر متلبس بالفواحش، لكن قد تبتلى أنت بنوع من الابتلاءات في جسدك أو في مالك، فتيقن أن الله لطيف وأن الله تبارك وتعالى لا ينفك قدره من لطفه. قال الله على لسان نبيه يوسف إن ربي لطيف لما يشاء، فالله تبارك وتعالى يجتمع لطفه وقدره في آن واحد، فيعلق الإنسان قلبه بالله ويبني على تعلقه بربه آمالا عظيما وحق له، لأن من فتح الله عليه وتولاه هذا لا يمكن أن يخسر أو يحبط شأنه. ولهذا الإنسان وهو في صلاة الليل إذا في رمضان أو في غيره إذا سمع الإمام يدعو أو هو دعا إذا صلى لوحده اللهم تولني في من توليت، يستشعر معنى تولني في من توليت، وأنه يعلم أن الله جل وعلا إذا تولاك لا يمكن أن تخذل أبدا، لأنه ليس بعد ولاية الله ولاية. والعاقل يستصحب في دعائه أن يقول اللهم إني أسألك رضاك فإنه لا يضر مع رضاك سخط أحد، وأسألك ولايتك فإنه لا يذل من واليت، وأسألك خيرتك فإنه لا يعلم الغيب والشهادة إلا أنت. فإذا كان الله جل وعلا منحك رضاه وأعطاك ولايته واختار لك فحق لك بعد ذلك أن تسير غير مبال بما يكون وراءك أو حولك أو أمامك. من أين تؤتى وقد تولاك الله، ومن أين تهلك وقد اختار الله لك، وأي شيء تخاف وقد رضي الله عنك. فهذه أمور يحسن بالمؤمن التقي النقي الذي يريد ما عند الله أن يستصحبها ليلا نهارا غدوا ورواحا سفرا وإقامة. قال الله جل وعلا فيما ذكره في هذه الآيات، قال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا. العدل وإنصاف الناس مما أمرنا الله جل وعلا به. وقد ذكروا أن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقد درعا حطمية له يوم صفين فلقيها يهودي، فلما رآها علي بعد المعركة مع اليهودي طلبها منه فأنكر اليهودي، فاحتكم إلى شريح القاضي أمير المؤمنين ورجل يهودي، فقال شريح لعلي: هل معك من شهود؟ أريد شاهدين. فقال: نعم، ابني الحسن وغلامي أو فتاي قنبر. فقبل علي فقبل شريح شهادة الفتى الغلام ولم يقبل شهادة الحسن، فاستنكر عليه علي قائلا: ألم تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، أترد شهادة رجل من أهل الجنة؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، هو من أهل الجنة بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكني لا أقبل شهادة ولد لوالده. فقال: ما عندي غيرهما. فأبقى القاضي الدرع مع اليهودي، فقال اليهودي بعد أن تبين له الأمر واستبصر الوضع: نطق بالشهادتين وأسلم قائلا: أمير المؤمنين يقاضيني إلى قاضيه ويحكم لي عليه، إن هذا لدين الحق. وهو دين الحق، فهمه اليهودي أو لم يفهمه، لكن لما وجد جيل يحمل الدين الحق على الوجه الأكمل زاد إيمان الناس، وكان سببا في دخول الناس في دين الله أفواجا. وإذا وجد جيل لا يحمل دين الله على الوجه الأكمل، لا ريب أن ذلك من أحد أسباب نفور الناس غير المسلمين من الدين، لكن ذلك لا ينفي من إقامة الحجة عليهم: أبيت اللعن ما أدركت ديني، ولو أدركته لرأيت دينا، فكم يعزى إلى الإسلام ذنب، وكل الذنب ذنب مسلمين. والمقصود أن الإنسان يعدل في قوله في شهاداته ويراقب الله كما حررنا في اللقاء الأول. أما وقد جاء ذكر قنبر، فإن قنبر كما قلنا كان غلاما لعلي، وقد ذكروا هذا مرة معنا في لقاء مضى في حلقات هذا البرنامج المبارك، أن ابن مسكويه كان يؤدب ابني أحد الخلفاء، وذات يوم كان جالسا عند الخليفة فدخل ابناء الخليفة فأعجب أباهما، فقال الخليفة لابن مسكويه وكان عن يمينه ذا حظوة عنده: أيهما أحب إليك، أو أيهما أفضل، ابناي أم الحسن والحسين؟ وهذه فيها جرأة في السؤال أصلا. فلم يملك ابن مسكويه نفسه وغاب عنه رشده، قال: والله لنعلي قنبر أفضل من ابنيك، ليس الحسن والحسين، قنبر الغلام غلام علي، لنعلى قنبر أفضل من ابنيك. فأصاب الخليفة الحنق فقتله بأن أمر الحرس أن ينزعوا لسانه من قفاه انتقاما منه. موضوع الشاهد هذا خبر تاريخي، أن الإنسان أحيانا قد يبتلى بسؤال في موطن لا يملك فيه الإجابة فيواري ويجيب إجابة كما يقولها العامة اليوم دبلوماسية، يخلص بها من بطش الجبارين، وليس له سبيل إلى أن يهلك نفسه، لكن أحيانا يغيب الوعي يغيب الرشد إذا أراد الله جل وعلا أن يتم أمره. قال الله تعالى: يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس: فإذا جاء أمر الله تخلت عنه الملائكة، لأن قدر الله ماض لا محالة. هذه الوصايا كما قلت يجعلها المؤمن نبراسا، فيتوخى أمهات الفضائل ويسير عليها، وينظر في أمهات الرذائل وجوامعها عياذا بالله فيجتنبها، والموفق من وفقه الله، والإلحاح على الله في الدعاء وإخلاص النية مما ينال به المرء مطلوبه ويحقق المؤمن به غايته. جعل الله إياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا ما تحرر إراده وتهيئ إعداده حول هذه الثلاث الآيات المباركات من سورة الأنعام. والله تعالى أعز وأعلى وأعلم، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
تفسير الآية يعلمنا أسرارا من وحي القرآن، كتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان. بالإيمان تتسامى روحك بالإيمان.